أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان البحث بالنسبة للروايات التي تبحث حول تضمين العامل تمام الخسارة والوضيعة والتلف أو بعضها، وكنا في الطائفة الرابعة المتمثلة في صحيحة محمد بن قيس بأسانيدها الخامسة، ثلاث أسانيد للشيخ كما رأيتم وسند للصدوق، وهنالك أيضا سند الشيخ الكليني في الكافي. والاختلاف بين ضمن تاجرا أو ضمن مضاربه كما تقدم، وقلنا بالنقاش اللي تقدم مع السيد الخوي أن تحمل على القرض ابتداء لا ترجع لمعنى محصل، وإنما مقصود بمنظور المتعاملين إنما هو المضاربة، بحيث لولا هذا الشرط لكان الربح بينهما كما هو ظاهر الرواية، وليس له من الربح شيء، بحيث لو لم يكن هذا الشرط لكان له من الربح شيء في البيع، رغم أنه حينئذ مالك رأس المال. هذا لا يكون إلا على أساس المضاربة في البيت كما تقدم. بقي هنا احتمال آخر احتماله السيد الحكيم قدس سره بالنسبة لهذه الرواية، وهو أن يكون النظر في هذه الرواية إلى ما هو المعروف عن السنة في نبوي مشهور مر معكم، بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، النبوي المشهور عند السنة، وهو أن الخراج بالضماني، هذه العبارة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله، الخراج اللي هو الناتج والحاصل أو فقل الربح الثمرة بالخراج بالضمان، الباء هان إما باء المعاوضة والمقابلة والمبادلة في البين أو باء السببية، التعدية ما لهاش معنى محصل، يعني بسبب الضمان كان له الخراج أو مقابل وعوض الضمان كان له الخراج، هلأ تمام الخراج أو بعض الخراج هذه مسألة أخرى. السيد الحكيم قدس سره يحاول أن يعني بذكر أن هذه الرواية ظاهرة في صحة الشرط وعدم فساد الشرط في البيع، ولكنها تكون نظير ما هو موجود في فقه العامة من أن الخراج بالضمان في البيع، وهذه المسألة اللي عند العام غير معمول بها عند فقهائنا ومدشو الأخير بها التعبير. هل هو من باب الإشكال على هذه الرواية بهذا الكلام أو تنظير لمار، لأنه بعيد بحق السيد الحكيم قدس سره أن يشكل بمثل هذا الإشكال. على كل حال نظر السيد الحكيم إذا بده يكون كإشكال هو لمسألة الخراج بالضمان في البيت، بدنا نحدد بالأول الضمان شو هو لحتى نعرف شو هو الخراج. الضمان في عنا عدة معاني للضمان، في عنا الضمان العقدي وفي عنا ضمان الغرامة وعنا الضمان اللي هو بملاك الشرط اللي بعضه قد يرد إلى الضمان العقدي في البيع. الضمان العقدي كما هو الحال مثلا بالنسبة للبيع، بالنسبة للبيع أنا وقت اللي بيجي أشتري عينا مثلا سيارة أو بستانا في البيع، أنا ما بيجي بشتري البستان وبشتري شو مثلا منفعة البستان، يعني كل واحد لحال، واضح، بل تكون منفعة البستان اللي هو عبارة عن خراج البستان أو منفعة السيارة اللي هو خراج السيارة يكون بإزاء أو بسبب، لأنه الباء باء المقابلة والمعاوضة أو باء السببية في البين، مقابل أو بسبب أنه ضمن العين بالضمان العقدي الصحيح، فحينئذ يكون الخراج والمنافع له في البين. هذه اللي يردكم، يعني بعبارة أخرى لا يعقل أن يضمن العين والمنافع في آن واحد. إذا ضمن العين كانت تلك المنافع له، إذا ضمن العين بالضمان العقدي كانت تلك المنافع حينئذ له. ولا معنى لأنه بيجي مثلا بضمن العين بالبيع العين وبيرجع بأجره مثلا المنافع في البين، بمعزل أن المنافع التابعة في الملكية سعة وضيقان وجودا وعدما حينئذ لمالك الأصل في البين. فإذا تبدل مالك الأصل فقطعا بالنسبة للمنافع سوف يتبدل ملكه. بمعزل حينئذ عن ذلك لا معنى لأن يبذل حينئذ ثمنين، ثمن بإزاء حينئذ وأن يضمن ضمانين بعبارة أخرى، الضمان الأول بإزاء العين والضمان الثاني بإزاء منافع مثلا العين، بل يكون هنالك ضمان واحد للعين ويكون خراج ومنافع العين له بسبب أو مقابل ضمانه حينئذ بالنسبة للعين في البين. يعني لا يكون هنالك تضمين، لا يكون هنالك تضمينان في البين، تضمين للعين وتضمين للمنافع. إذا ضمن العين بالضمان العقدي فالمنافع تكون له حينئذ على وجه المجان ومكافأة له على ما ضمنه بنسبة العين. هلأ بنعبر عنه بتعبير آخر أن المنافع تابعة في الملكية لملكية الأصل، فإذا تبدل مالك الأصل فتكون المنافع تابعة حينئذ للعين وللأصل في الملكية. هذا مطلب آخر بس أساسا هذه النقطة الأساسية في البحث. فالمقصود حينئذ بالضمان إنما هو الضمان العقدي حينئذ في البحث، القدر المتيقن من الضمان العقدي إنما هو العقد الصحيح في البحث، وأسد نهيدا حينئذ لا يكون. هذه فعلها بعض الإشكالات وجلبها واضح في محلي وهو مثلا بالنسبة للعين التي يشتريها وتكون المنافع مستثنات لأنه قد أجر العين قبل أنه يبيعها. مثلا اليوم أجر هذه الدار لمدة سنة ثم في اليوم التالي باعها حينئذ تلك الدار في البحر، قطع المنافع لمدة سنة سوف تكون مستثنات حينئذ من تلك الدار في البحر. ما هي دي لي نكات وأدلة خاصة حينئذ في البين، وإلا بالقاعدة العامة المنافع تكون تكون حينئذ اللي هو عبارة عن الخراج اللي ورد في هذا النبوي المشهور عند العامة، تكون هذه المنافع اللي هي الخراج العين تكون بسبب ضمان العين أو مقابل وعوض ضمان العين في البين، لا أنه حينئذ يضمن العين ويكون هنالك ضمان آخر بالنسبة للمنافع. البعض الآخر يحاول أنه يعممها حتى بالنسبة للضمان العقدي بالعقد الفاسد في البين. وهو النكات أتذكر مر معكم في بحث ما يضمن صحيح يضمن بفاسده، بده يعممها حتى بالنسبة للعقد الفاسد. يعني لو كان هنالك عقد فاسد وكان ضامنا للعين في البين، يعني كان مثلا عقد بيع فاسد، مثلا اشترطنا القدرة بالنسبة للتسليم ما كانش عنده قدرة على التسليم فبطل البيع لمكان الغرب، لكن بقدرة قادر بعدين قدر يسلمه حينئذ العين كالسمكة الخاصة المعينة في الماء، أو مثلا الطائر الفلاني الكذائي مثلا في الهواء، وبقدرة قادر قدر يجيب حينئذ مثلا السمكة وقبض فيها، فكان حينئذ البيع فاسد والمضمون بصحيح البيع، في صحيح البيع في عندنا ضمان عقدي بلا إشكال، فبفاسد البيع أيضا عندنا ضمان في البيع. لو هنا استوفى حينئذ المنافع تلك العين، هلأ بالنسبة للسمكة أو بالطائر مش رح تبين، بدك تفرضها في الدار، هيدا الدار أخذه وسكن به تلك الدار في البيع، وبعدين تبين بطلان حينئذ البيع. كان البيع مثلا باعوا أحد الدارين وقلنا أنه اشترط التعيين، الترديد حينئذ ما بيصحش، بيعوا وقبضوا الثمن وأخذ الدار وسكن في الدار، بعدين بعد المساءلة والإلى آخره علم أن البيع باطل، إجا بده يرد له الدار ويأخذ الثمن. وكان قد سكن في الدار مثلا فترة من الزمان في البيت. هنا بعضهم صاحب الوسيلة على ما بيزين أو المراسم مش أكل حق. بعضهم يقول أن هذه المنافع لا تكون يعني لا تكون منافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، لكن تكون مضمونة حينئذ على المشتري على القابض في البين، بل تلك المنافع تكون له بالمجان مقابل ما كان حينئذ ضامنا للعين بناء على أن ما يضمن بصحيح يضمن بالفاسد، المقبوض بالعقد الفاسد يكون حينئذ مضمونا بإزاء أنه ضمن العين ودفع الثمن بالنسبة للبائع في البين، فتكون تلك المنافع حينئذ له في البين على وجه المجان ولا يكون ضامنا لتلك المنافع. وده وجه من وجوه عدم ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد كما مر معكم إذا بتتذكروا في محل، وربما يستند إليها أيضا بالخراج بالضمان في البين إذا بدنا نوسع حتى هذه التوسعة في البين. فيكون المنافع المستوفاة الاستفاد منها مثلا السيارة ركبها الدابة أيضا بالمقبوض بالعقد الفاسد، تكون هذه المنافع له بالمجان مقابل أنه كان ضامنا للعين بإزاء الثمن الذي بذله لتلك العين في البين. فيصدق أن الخراج هي المنافع استوفاها أو ما استوفاها في البين تكون بضمان العين، والعين كان ضامنا له لأنه مقبوض حينئذ بعقد فاسد، بيزعم أنه كان عقد صحيح بعدين تبين فاسد قام ردله الثمن وأخذ حينئذ الدار. إجا بده يطالبه حينئذ بالمنافع الاستفاه وأنه سكن الدار أو السيارة راح وجا فيها أو الدابة حرس على الدابة أو حمل أثقالا على تلك الدابة في البين، بيقول له الخراج بالضمان لأنه أن يكون ضامن للعين ودفعت لك ثمنه، فمنافع العين بمدة الضمان هذه اللي هتكون إلي حينئذ بالمجان في البحر. هذا بعض فقهاء نلتزم بالعامة أيضا بيلتزموا فيه هذا، وفي محله لا مر معكم بأن المنافع المستوفاة جزما حينئذ تكون مضمونة. الكلام في المنافع الفائتة من غير استيفاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل تكون حينئذ مضمونة عليه أو لا تكون مضمونة، هذه اللي يوقع فيها الكلام كما نرى معكم في المكاسب. عندنا الصورة الثالثة وهذه هي الأهم واللي هي موطن خلاف بيننا وبين وهي هي أساس الخلاف بيننا وبين العامة في البيت، واللي عليه مذهب أبو حنيفة بالنسبة لدابة أبي ولاد اللي استأجر حينئذ دابة بالكوفة وخرج بها إلى فم النيل اللي هو بأول بأطراف بأوائل مثلا الكوفة طلبا لغريم له، فما حصل عليه قالوا له أنه راح صوب بغداد، راح صوب بغداد وبدر شو الأخير وما حصلش حينئذ على الداب ما حصلش على الغريم لحتى يمكن رجع لقط الرواية في الطريق، عمل مسيفة كتير هو استأجر الدابة مسيفة محدودة معينة في البيت. الأزيد من ذلك له لأوائل مثلا الكوفة رواية من فم النيل من شو رواية معروفة صحيحة أبي ولاد اللي مرت معكم بالمكاسب، فلم يجد ولم يعثر على تلك على الضالة هنالك، فكمل لا استأذن من صاحب الدابة والأخير مع أنه الإجارة كانت معدودة، خرج من فم النيل إلى بغداد قالوا له راح صوب بغداد وبرم بغداد عندك الذهاب والمجيء ومدري شو إلى آخره. لما رجع في البين إجا طالب الأجرة راحوا لعند النعمان حكم له أنه بس بالأجرة اللي تمت عليها من الكوفي إلى أوائل الكوفي، أما هوديك اللي راح فيه أنه شوفر عديد من أول مثلا الكوفة إلى بغداد وداخل بغداد والعودة إلى آخره قال له لا ما إلك شيء. ليش ما إلك شيء؟ قال له أنه الخراج بالضمان لأنه قال له لو عطبت تلك الدابة أو نفقت من كيس من كانت قال له بيكون من كيس الغاصب فيها لأنه هو إلى فم النيل كانت إجارة ويده كانت يد مستأمن. من فم النيل وفيما بعد لحتى رجع بالدابة إلى صاحبها كانت يده يد عدوانية ويد غاصبة وآثمة، فيكون حينئذ ضامن. بس هو مش ضمان عقدي، هو ضمان غرام، ضمان غرامة. قال له أنه لو هذه الدابة فسد مثلا، عطبت أو تلفت من كيس من؟ قال له بتكون من كيس هديك اللي غصبها ومستأذن حينئذ صاحب الدابة بي. قال له إيه إذا كان كذلك فالخراج، فخراج الدابة يعني كل منافع الدابة. المستوفى هاي السفرة الطويلة استأجره يمكن لي يوم أو بعض يوم، استفيد منه أكثر من 15 يوم. قال له هيدي حينئذ هذا الضمان، ضمان الغرامة للعين بملاك أن يده يد آثم ويد عدوانية، يكون بإزاء حينئذ ذلك أن خراج تلك العين ومنافع تلك العين المستوفات وغير المستوفات تكون له على وجه المجاني في البنك. مش معقول أنت تضمنه العين وبنفس الوقت تضمنه حينئذ منافع العين. إذا ضمن منافع العين فحينئذ المنافع، إذا ضمن العين عفوا منافع العين تكون له على وجه المجاني في البنك. وذاك حينئذ الغاصب الذي خرج بالدابة من دون إذن من صاحبها من أول الكوفة إلى بغداد ذاهبا وجائيا ورحت لفترة حينئذ طويلة، هذا كان ضامنا له بضمان الغرامة لأنه يد عدوانية وعلى يد ما أخذت حتى تؤدي لنحتج على ألا ترى أنه لو نفقت أو عطبت من كيس من تكون؟ قال له بتكون من كيسه هو لأنه هو الغاصب والآثم. قال له فخراجها ونفعها حينئذ ومنافع تكون حينئذ له بالمجان. ليش؟ لأن الخراج منافع مثلا العين بالضمان، وقد ضمن العين بضمان الغرامة فتكون منافع له على وجه المجان. تجي أنت بتضمن العين بضمان الغرامة بتضمن أيضا المنافع، هيدي ما حد يعرف، هيدي اللي كانت. وقال له الإمام سلام الله عليه بمثل هذه الأحكام والفتاوى تحبس السماء قطرها وتمنع الأرض خيرها وشو الأخير. قال له لا، هذه كلهم بدك أنت تضمنهم في قلبه. قصة الخراج بالضمان في البين أول شيء هذا ضمان غرام ما دخله بذلك، هذيك إذا بدك تحكي فيه بالضمان العقدي والعقد الصحيح بس، لا الضمان العقدي بعقد الفاسد، بس بالعقد الصحيح في البين. المنافع لتلك العين يعني بتكون حينئذ غير مضمونة، تكون له على وجه المجان. يعني بعبارة أخرى لا يعقل اللي عم يشتري عين أنه نضمنه شيئين، نضمن العين ونضمن منافع العين في العين، إلا في حالات استثنائية ما خصاش. يعني مثلا اشترى عين وكانت مسلوبة المنفعة لمدة سنة، لأنه كان مأجر العين قبل ما يبيعها لمدة سنة في العين، أم اشترى العين وهي مسلوبة المنفعة لمدة معينة، رجع راح لعند اللي كان مستأجر لتلك العين واشترى أو تملك منه تلك المنافع في البين، هم ساعتها لا يكون الخراج بالضمان. هذه كحالة استثنائية، وإلا القاعدة العامة أن الخراج بالضمان بالعقد الصحيح لا يكون هنالك ضمان للعين وضمان للمنافع. ضمن العين المنافع تكون له على وجه المجان إذا كان العقد صحيحا. أما في العقد الفاسد أو في صورة ضمان الغرام اللي هو مش ضمان عقد أساسا وإنما هو ضمان شرعي وواقعي حينئذ في البين، هذا ما خصه مسألة الخراج بالضمان، بتحكي بالضمان باقي السببية أو باقي المقابلة والعوضية حينئذ في البين. يعني في هنالك إرادة وقصد للضمان، الضمان الغرامي ما في هذا شاء أم أبى، هذا الضمان حينئذ واقعا عليه لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البين. فلذا رغم أنه لو تلفت تلك الدابة أو عطبت في الطريق كان عليه ضمانها في البين، أيضا عليه ضمان تلك المنافع، هذا ضمان غرامي. مسألة الخراج بالضمان إذن آمنا به فقط وفقط في حدود ما لو كان الضمان بالعقد الصحيح في البين، حيث أن الإنسان ما بيضمن بالعقد الصحيح العين والمنافع معا، إذا ضمن العين المنافع كانت له على وجه المجال في البين. هذا هو المنظور حينئذ من تلك الجسم. هلا هذا الشرح، وب بها البيان. لمر معكم في محل شو له رابط ببحثنا؟ الرابط ببحثنا أنه لأنه تفرض حصة من الناتج للمالك إن لم يضمن العامل، فإن ضمن العامل فلم يكن هو ضامن فليس له من الربح شيء. إذا العبد في ذو صحيحة محمد بن قيس قال من ضمن تاجرا أو من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس ماله، أو ليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شيء، إنما يكون له من الربح شيء إذا لم يضمن العامل أو المضارب في البين أو التاجر كما أفادت الرواية. يعني كان الضمان حينئذ عليه، بس هذه شو خاصة فيه أساسا؟ ما إلى رفض به ده البحث. لا، لأنه إذا هو ما ضمن العامل يعني ضمانه راح يكون على، مش ضمان، يكون كما أفاد السيد البروجردي في مستهل هذا البحث، مسألة الخسارة والكذا راح توقع في كيسي وتقع في جيبي، واحد عنده ميل وتلف في دمه، يعني بيضمنه هو؟ لا معنى له. مجرد ما قلت ضمان بدك حينئذ النسبة، بدك ثلاث أطراف في البين، وهذه غير متحققة. حين بيضمن لنفسه، لنفسه على نفسه، لا معنى محصل لها في البين. وإنما الصحيح في المقام هو أنه تكون الخسارة والوضيعة تكون في كيسه وفي جيبه. وهذا اللي قاله السيد البرجردي في مستهل هذا البحث، أنه لا يتعقل هنا اشتراط الخسارة على العامل. ليش؟ لأن اشتراط الخسارة على العامل معناته انتقال رأس المال إلى العامل، مع أنه رأس المال على ملك المالك، ولم ينتقل إلى العامل إلا السلطنة حينئذ على رأس المال، كان له مساحة من السلطنة بمعنى التصرف في رأس المال، التصرفات القانونية والاعتبارية، وإلا شيء آخر لا يكون حينئذ ثابت بالنسبة له في البحث. فحينئذ هذا الاحتمال بعيد جدا، يعني وموطن الغرابة انه امثال السيد الحكيم اللي عنده دقة وعنده مهارة وعنده يعني صاحب باع طويل في هذا الفن انه يكون نظره الى مثل ذلك في البحث. على كل حال تم هذا الكلام او لا. عودا على بدء، كنت عندنا الروايات على أربع طوائف في البعين كما اتضح. روايات قالت أنه الخسارة والوضيعة والتلف في رأس المال، وربح يكون بينهما إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال، فبيضمن أو الوضيعة والخسارة أو التلف لما كان مثلا المخالف. ودكتاتها كما أشرنا أنه في هذه الصورة لا يكون مأذونا، فتكون يده يد عدوانية وعثمة، فيضمن على رفق القاعدة مش بحاجة إلى أزل من ذلك. وطائفة أخرى عبدالطول طالما أنه أمين غير معروف حينئذ بالخيانة وإله سابق خيانة حينئذ في البين، ما في مقتضي وموجب لأن تضمنه بعد أن كان الرجل أمينا كما فادت بعض روايات الباب وهي صحيحة كما تقدم معه. أو مثلا صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، رواية أخرى بهذا الفات. في عنا حسنة الكاهلي، حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي اللي أفادت أنه يكون عليه من الخسارة والوديعة بمقدار ما شرط له من الربح، وقلنا بأن فيها عدة وجوه واحتمالات أفادها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بس شيء منها لا يرجع لي محصل. ولم يبقى عندنا إلا هذه الصحيحة التي كما تقدم بالنسبة للطوائف الأخرى قلنا بأن اشتراط الضمان وتدارك الخسارة والتلف، مش الخسارة، اشتراط تدارك الخسارة وتدارك التلف من كيس ومن جيب العامل لا يكون مخالفا بوجه مع تلك الطوائف. طوائف بعد أن كان أمينا أنه لا موجب أن تضمنه بعد أن كان رجل أمينا، أو أن الضمان على رأس المال وليس على العامل إلا أن يخالف شيء عما أمره صاحب المال في البين كما تقدم، وإن كان هنالك ربح فهو بينهما اشتراط الضمان لا يكون مخالفا مع تلك الربح. واتضح أيضا ليس مخالفا لا مع مقتضى عقد المضاربة بل حتى مع إطلاق عقد المضاربة لا يكون مخالف، ولو كان مخالفا لا يفسد في الود قضية فيما، كما أنه ليس مخالفا مع الحكم الشرعي والأثر الشرعي الذي يترتب على المضاربة في البيع. وهنا بصريح صحيح محمد بن قيس أن هذا الشرط لا يكون شرطا باطلا، لا يكون شرطا فاسدا في البيع، بل الشرط شرط صحيح. وإذا كان حينئذ صحيحا لابد أن يعمل ضد هذا الشرط. نعم أثره الوحيد أنه لا يكون للعامل شيء من الربح، بل تمام الربح يكون، عفوا، لا يكون للمالك شيء من الربح، تمام الربح يكون للعامل في البين، وإنما للمالك تمام ماله بلا نقصان في البين. مش معناته أنه صارت قرضا، لا، معناته أنشأ المضاربة، غايته في ثنايا هذه المضاربة اشترط المالك على العامل أن يتحمل حينئذ الخسارة في البين. وكما أفادت الرواية إذا اشترط عليه ذلك نفذ الشرط وكان تمام الربح للعامل وليس للمالك إلا رأس ماله، ولا يمكنه أن يجمع في نفس الآن بين أن يكون رأس ماله مضمون، بين أن يكون رأس ماله مضمون وبنفس الوقت يشارك العامل في الربح. إذا ضمن تمام رأس ماله ليس له حق المشاركة للعامل في الناتج وفي الربح في البحر. هذا هو مفاد الرواية. فبيكون في حكم القرض، أما قرض أنشئ قرض ابتداء كما أفاد السيد الخوئي لا يرجع لمعنى محصن في البحر. فالصحيح في البين هو صحة حينئذ الشرط ونفاذ هذا الشرط في البين من دون أن يبطل المعاملة، حتى لو كان المنشأ المضاربة مع التزامه مثل هذا الشرط، مش أنه تنقلب إلى قرض، لا، بعد هي مضاربة تأخذ يلحقها أحكام القرض مطلب، أما أنها لا، هي صار قرض في البين تغليبا لما قصداه من الشرط بالنسبة لمفاد مضمون عقدي، ده غير صحيح. بل الصحيح في المقام أنه أنشئت مضاربة واشترط فيها مثل هذا الشرط، فالمضاربة الشرط صحيح، والمضاربة أيضا ما فيها أي، يعني العقد أيضا ما فيش أي مشكلة، لأنه لمجرد أن يكون في مشكلة في العقد تمام المال لوين بده يروح؟ للمالك بقانون التبعية، والعامل إذا بده يستحق أجرة مثل العملية في قلبه. وإذا كما قلنا غير التام، بل مفاد هذه الرواية أنه لا، تمام الربح يكون للعام خلافا لقانون التبعية، أنه تمام الربح للمالك بقانون التبعية، وخلافا لقانون المضاربة أن الربح يكون بالمشاركة بين المالك والعامل، بل تمام الربح بهذا الشرط يكون للمالك. وزان القرض، مش أنه أنشئ القرض فيه، لا، بعد المنشأ المضاربة كما أشرنا، وإلا لا معنى لأن يضمن تاجرا، ولا معنى لأن لا يكون له شيء من الربح، بحيث لولا الشرط كان له شيء من الربح في البيع. مضافا إلى ما في بعض أسانيد الشيخ الطوسي، من ضمن مضاربه، مش من ضمن تاجرا، من ضمن مضاربه في البيع. فالصحيح حينئذ صحة هذا الشرط وعدم فساد المعاملة، إلا أن حكمها أن تمام الربح يكون للعامل في البين. أنت ما بدك حينئذ، هو هيدا لعله نظر السيد الحكيم، هيدا أنت ما بدك تضمن الخسارة، بدك يكون لك حصن الناتج، لا، ما بدك تضمن الخسارة فما لك حصن الناتج، تضمن بالخسارة بيكون لك حصة بالناتج، على طريقة من كان عليه الغرم فله الغنم في البين. ولعل نظر السيد الحكيم من مقايسة هذه الرواية بالخراج بالضمان، لعل نظره إلى مثل هذا الشيء، يعني إيه عد ليك أجر على أجر، بس قدم ميله وميله مأمون لح يرجع له ولو بعد حين في البين، ويرجع له ميله ومعه شو حين إذن هذه الزيادة له حصته من الناتج في البين، فيكون له خراج حين إذن هو ما طلع عمر، صار في وضيعة، صار في خسارة، أنا مش مسؤول، صار في ربح، أنا لي حينئذ الربح، يشاركهم في ربحه، يشاركه في الربح، ولا يكون عليه من الخسارة حينئذ شيء. وهديك فما إنه تحمل إنه الخسارة عليه، وتحمل إنه بذل عمل وراح وإجا وإلى آخره، بده يتحمل أيضا حصة من الناتج، لا تكون له إنما ليه، هيدي حينئذ هذا القانون اللي يفاد من صحيح عبد بن قيس يرفض ذلك. بدك حصة من الناتج بدك تضمن، ما بدك تضمن ليس لك حصة من الناتج حتى لو كان المنشأ المضارر، مش ابتداء المنشأ حينئذ القرض في البيع، بل القرض أساسا ما في عملية، ما في إنشاء تضمين، ما بيقول له أنه ضمنك بشيء الأخيري كما هو محرر في محل. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة الرابعة، تطبيقها مع المسألة الخامسة وغير ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله.